الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وأحكامهم ومعارفهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقارب آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤهم.
كان الكلام ولا يزال حول حرب الضروس التي سيشنها إمامنا المعظم الحجة ابن الحسن عليهما السلام على الكافرين والمارقين والمتجبرين والمنافقين. واستعرضنا في هذا الأمر أو للاستدلال على هذا الأمر بعدة روايات تقدمت وسيأتي لاحقا إن شاء الله، لأنه نحن صنفنا الروايات إلى أصناف متعددة. وثمة إشكال قد أثرناه في الحلقة السابقة، وهو أنه إذا كان الإمام عليه السلام سيحارب أكثر الناس أو أكثر المسلمين وسيحارب الكافرين والمارقين، ما يعني أنه سيحارب العالم كله ولا يبقى معه إلا ثلة قليلة من الأصحاب والجنود المخلصين اللي هو يسمى بالرواية في العقد اللي مقداره 10,000 أو لنقول 100,000 شيعي يكونون معه في مقابل الملايين التي سوف يقاتلها الإمام الحجة عليه السلام. حينئذ بعد يكون هذا خلاف الهدف المنشود، وهو نشر السلام بين أوساط الناس. يعني هذا خلاف الهدف الإلهي الذي ينشده الإمام عليه السلام من نشر السلام والعدل بين الناس، إذ كيف يقاتل كل هؤلاء الناس وهو يريد نشر السلام؟ يعني لابد أن يقاتل كل الناس ويبيد كل الناس، فلا يبقى معه إلا الثلة القليلة من الشيعة المخلصين. هذا إشكال يعني وثيرة ولا يزال يثار يعني في الأوساط العلمية الشيعية. والجواب على هذا الإشكال بالتالي: إن الإشكال المتقدم القائل بأن الإمام عليه السلام سيستأصل بسيفه البطار عامة البشرية ولن يبقى معه روح فداء سوى القليل من الشيعة، هذا الإشكال مصيب في بعض جوانبه، وذلك لأن الإمام الحجة روح فداء سيقاتل ثلاثة أصناف من الناس، هم الكفار والمشركون بنحو جزئي، ثم العرب، ثم الفرس. وعندما نقول أنه سيقاتل العرب والفرس فلسنا نعني أنه سيقاتل عامة العرب وعامة الفرس، بل سيبادر إلى قتال جماعة متنفذين من العرب أو الذي يحمل السلاح من العرب أو الذي يحمل السلاح من الفرس، لا سيما المتنفذين منهم والحكام وغيرهم على الساحة العربية والفارسية. بل حتى لو قلنا بأن الإمام سيقاتل أكثر المسلمين العرب وهو الصحيح مقتضى الأخبار التي بين أيدينا، حيث دلت على اختصاص كثرة القتل بالمسلمين، أن الإمام يكثر القتل بالمسلمين ولا سيما بالعرب من العرب، فلن يكون أمرا مستحيلا أو قبيحا. يعني كثرة قتله للمسلمين هذا ليس مستحيلا وليس قبيحا، إذا كان العرب أكثرهم أو المسلمون أكثرهم منحرفون أو منحرفين، أو أنهم دجالين، أو أنهم مثلا متجبرين، فحينئذ بعد يستحقون القتل. فما المانع؟ ليس هناك ثمة مانع، ليس هناك مانع عقلي أو نقلي في أن يستأصل هؤلاء حتى لو كانوا أكثرية من العرب أو من الفرس وما شابه ذلك. فكثرة القتل في المسلمين هذا لعله من الأمور التي تكون تحت قانون التخطيط العام للإمام الحجة عليه السلام، تخطيط لله العام. وبعبارة أخرى، إن للإمام المعظم الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام سيكون أكثر همه هو الحرب مع هؤلاء، لا سيما الحرب مع من سيرفع بوجهه السلاح، يعني الذي يرفع بوجه الإمام السلاح سوف يحاربه. وما المانع أن يكون الأكثرية هؤلاء يرفعون السلاح؟ نحن كما نلاحظ اليوم داعش والنصرة وتنظيم القاعدة والقبائل العربية في العراق وفي الحجاز كلنا الآن عم يشمروا عن سواعدهم لحرب الروافض، يعني يعتبروننا روافض تحت عنوان أنه مش معاجبتهم السياسة الإيرانية أو السياسة الفلانية، فكشروا عن أنيابهم وكشفوا الغطاء عن وجوههم وعن بواطنهم والتي هي مليئة بالخبث والحقد على الشيعة بشكل عام. فجاءت هذه الأمور السياسية مبررات يعني وأسباب ليعلنوا الحرب على الشيعة ويذبحوا الشيعة أينما وجدوهم. فالإمام عليه السلام سيرفع سيفه المبارك بوجه كل من لا يقبل بإمامته ولا بإمامة أبائه الطاهرين كما يعني تشير إليه الأخبار. وهؤلاء هم صنف من العرب والفرس، يعني الذين سيرفعون السلاح وجه الإمام هم صنف خاص من العرب ومن الفرس. وقلنا أنه لا مانع شرعا وعقلا أن يكون الأكثرية يكرهون خروج الإمام المعظم صاحب الزمان عليه السلام، كما تشير كمان روايات، ذكرنا بعضا من هذه الروايات في الحلقة السابقة. والظاهر من الأخبار بأن أكثر من يقف ضده عليه السلام هم العرب والفرس كما أشرت سابقا، أي الحكام وأصحاب الرايات من العرب والفرس. ويظهر من الأخبار وجود إطلاق فيها كرواية عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: إذا خرج القائم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم،
لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف. رواية صحيحة، يعني رواية عبد الله بن سنان وثقة جليل. لم يكن بينه يعني بين الإمام وبين العرب والفرس إلا السيف. فرس أحزاب قد ما بدك، هلا عم يفرخوا بالأحزاب، لا يأخذها إلا بالسيف ولا يعطيها إلا به، يعني هول ما بيتأدبوا إلا بالسيف. هذا بالبحار موجود جزء 52 صفحة 389 حديث 210. فلفظ العرب والفرس مطلق يشمل كل العرب والفرس، إلا أنه مقيد بجماعة من العرب والفرس، يعني الحكام منهم المتنفذين كما قلت، المتنفذين يعني الدولة والأحزاب التابعة لها. التي تغذيها هذه الدول. إذن المراد يعني نقيد هذا الإطلاق برواية أخرى، خبر محمد بن سنان ويعقوب السراج قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول: 13 مدينة وطائفة يحارب القائم أهلها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك أعداءه.
يحارب الإمام أهلها ويحاربونه. شوفوا أهل مكة، أهل المدينة، أهل الشام، فأهل الشام أهل الشام، لما نقول الشام أهل الشام يعني فلسطين، الأردن، لبنان، بلاد الشام كلها، سوريا. هي ما أقول مصطلح أهل الشام يعني هي المنطقة، ثلاث دول سوف تحارب الإمام. في خبر يخصص جماعة من الشيعة مش الأحزاب، لا، الأحزاب داخلين بالبترية، داخلين بالبترية، داخلين بالمعمعة العامة. في خبر واحد يذكره بغيبة النعماني، والعامة أهل الشام يحاربون، يخرجون مع السفياني، إلا طوائف من المقيمين على الحق يروي، يخرج السفياني بالشام فينقاد له أهل الشام، أهل الشام كله، إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه. هلأ ليش قال طوائف؟ طوائف جمع طائفة، طائفة هي القطعة من الشيء أو الجماعة من الناس لغة، يعني في ثلة قليلة من المؤمنين هنا وهناك، يعني في شوي بسوريا، شوي بلبنان، شوي بالأردن، يعني جماعات نقول بالمئات بالآلاف، يعني إذا إن كانوا بالآلاف، ولكن نحسن الظن نقول بالآلاف، إذا بفلسطين، بالأردن، بلبنان، بسوريا، في نتف يعني من هون قالت طوائف، إلا طوائف من المقيمين على الحق يعني الشيعة يعصمه الله من الخروج معه. بس أي شيعة بشرطها وشروطها، مش المشككين بالإمامة والولاية واللي بتبنوا ولاية الإمام بيجعلوها لوليهم ولقائدهم ولزعمهم، بشرطها وشروطها. إذن اللي بيحاربوا الإمام عليه السلام ويحاربهم الإمام أهل مكة، أهل المدينة، أهل الشام، وبنو أمية، وأهل البصرة، وأهل دميسان. هلأ اختلفوا بكلمة دميسان، صاحب البحار بيقول لعلها ديسان، صار كل واحد أولها من ميلي، وبيقول هو إنه أنها قرية بهارات، هارات بأفغانستان، إذن هي عجمية، إنه أفغانستان هي بالجغرافيا القديمة هي تابعة لإيران يعني، ولكن التقسيم الأجنبي قسم، عمل باكستان وأفغانستان والهند وما أدري شلون، وإن كانت الهند عريقة يعني هي قديمة بقدم الصين، ولكن أفغانستان وباكستان، باكستان دولة حديثة يمكن 200-300 سنة يعني برزت، ولكن أفغانستان كمان بالأيام الانتداب الإنجليزي هو يعني كانت قطعة من إيران، من بلاد فارس، من هون يطلق على أفغانستان وإيران بلاد ما وراء النهر، يعني نهر الفارسي أو ما يسمونه نهر الكبير. إذن أهل دميسان على تعبير صاحب البحار هو القرية بهارات أفغانستان، سواء كانت بأفغانستان أم بإيران. دميسان هي يعني كلمة فارسية، أنا لم أتتبع ما معنى دميسان. والأكراد والأعراب وضبة، ضبة يقال أنها في العراق، بس سواء كانت في العراق أم في اليمن أم في الحجاز، وضبة وغنى وباهلة وأزد، أزد معروف إنه قبيلة يمنية لها امتدادها في الجزيرة العربية. وأهل الراي 13 مدينة وطائفة، 13 مدينة وطائفة، إذن هول يحاربون الإمام الحجة ويحاربون. هلأ في خبر سوف يأتي معنا، خبر أبي بصير بيقول الإمام يبهرج، يبهرج يعني يسفك دماء، يبهرج 70 قبيلة من العرب، 70 قبيلة من العرب. يأتيكم هذا الخبر إن شاء الله. إذن هلا الجمع بين هذا الخبر الذي قال 13 مدينة و13 طائفة والخبر الآخر، هول يكونوا هول الأمهات هذه المدن، وليك بيكونوا شنو روافد، يعني بيكونوا من آثار هذه المدن الكبرى، هذه مدن كبرى أو قبائل كبرى. ولكن يظهر من النصوص الأخرى أن أهل الشرق والغرب سيقفون ضد الإمام الحجة عليه السلام بقرينة ما ورد في خبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إذا رفعت راية الحق لعنها أهل الشرق والغرب. قلت: مما ذلك؟ يعني من أجل أي شيء؟ يعني أهل الشرق والغرب يلعنون راية الإمام والعياذ بالله. قال عليه السلام: مما يلقون من بني هاشم. هذا بدل على أنه السادة المعممون العسكريون أو السياسيون من بني هاشم سوف يؤثرون تأثيرا سلبيا على قيام الإمام الحجة من أفعالهم الشنيعة التي ستصدر منهم وستخرج منهم. والظاهر من لعنهم، يعني الناس عندما يلعنون هذه الراية، راية الإمام الحجة، يلعنون توجهات الإمام، بل يلعنون الإمام لأجل هذين السببين. السبب الأول وهو أنه شنو؟ أنه السادة الذين يخرجون قبل خروج الصاحب بعسكرهم وجحافلهم وما شبه ذلك، أو سياساتهم الرعناء وظلمهم للناس وخاصة للشيعة، هذا يؤدي إلى شنو؟ ينعكس سلبا على الحالة العامة في عصر الظهور. يعني بيقولوا يعني لنا تجربة مع هؤلاء السادة، هذا اللي بده، هذا اللي خرج اللي هو الإمام صلوات الله عليه، أنه بيكون مثله مثل بني هاشم الذين تقدموا عليه. هذا السبب الأول. السبب الثاني في لعن أهل المشرق والمغرب لراية الإمام أن الإمام لن يدع مجالا للجور إلا وسوف يستأصله صلوات الله. بطبيعة الحال هؤلاء سوف يحاربون الإمام ويلعنون الإمام لعلمهم بأن الإمام سوف يحاربهم وسوف يستأصل جوره. هناك قول للسيد محمد صادق الصدر، يشير السيد محمد صادق الصدر بأن عدد المؤمنين بالعدل والقسط عند ظهور الإمام عليه السلام سيكون عددا ضخما مساويا لهم مع المنحرفين المستحقين للقتل، حيث قسم الإخلاص إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهم قواد جيشه، وهذا واضح. القسم الثاني جيشه الذي يحارب بين يديه، هذا أيضا واضح. القسم الثالث القواعد الشعبية المطبقة للعدل. ويلحق السيد الصدر القسم الثالث بكل من يعرف يعرف منه التوبة النصوح التي لا رجعة بعدها إلى الذنوب. فيشير السيد الصدر فيه ويقول يكون مجموع هؤلاء عددا ضخما، يعني الذين ثلاث أقسام: قواد الأصحاب، القواد الجيش أو الجيش الذي يكون مع الإمام، والقواعد الشعبية يعني المؤمنين الملتزمين بخط الولاية والإمامة لأهل البيت، ثم الجماعات الذين فرطوا في العمل ثم تابوا إذا عند خروج الإمام الحجة. يقول هؤلاء بمجموعهم يشكلون عددا ضخما، وهذا العدد الضخم مساوي لعدد المنحرفين في نفس الوقت، يعني يساوي المؤمنين بالإمام الحجة مع المنحرفين من ناحية الكم. ما أدري من أنجب السيد الصدر هذه المقارنة بين عدد المخلصين وعدد المنحرفين بالتساوي غير صحيح، بل ظاهر الأخبار تدل على أن المنحرفين سيكونون أكثر من المخلصين في بداية توطيد حكمه عليه السلام. والخلاصة إن الأخبار دلت على كثرة القتل في عصر ظهوره المبارك، وسيكون مختصا بالمسلمين، وكثرة القتل لا تشمل غيرهم من ملل الكفر والشرك على نطاق واسع، بل إن قتله للكفار والمشركين سيكون على نطاق ضيق، لأنه سوف يعقد الإمام عليه السلام مع الروم، سوف يعقد معاهدات ويدفعهم الجزية. يأتي في مستقبل البحث إن شاء الله كيف يتعامل الإمام مع أهل الكتاب عند الظهور، طبعا بمؤازرة السيد المسيح الذي ينزل من السماء، وحينئذ يؤمنون به ويقيم المعاجز، يؤمنون به ويسلمون. هذا بعد ما يكون راح تلت سكان الأرض، خاصة في مناطق الشرق والغرب المتناحرين، يعني روسيا وحلفائها في المنطقة والغرب وحلفائه في المنطقة، يعني حتى منطقة الشرق الأوسط لا تسلم بشكل كامل من حروبهما. فعلى هذا الأساس تقوم حروب دامية، يعني عالمية دامية، بروح ثلثي الناس بالسيف والثلث الباقي في الطاعون، يعني بالأمراض بعد الحروب. فبيبقى الثلث اللي هو منطقة الشرق الأوسط وشيء في مناطق الغرب، يعني مثل روما وأمثال روما. حينئذ بعد لا يمكن لهذه الدول أن تقوم بحرب الإمام عليه السلام. صحيح بيكون في حكومات، وحكومات بتكون ضعيفة بعد الحرب التي تكون حاصلة بينها وبين الشرق، يعني روسية أصلا. حينئذ بعد صحيح عندها قوة، يعني لا يستهان بها، إلا أن هذه القوة بعد يعني تؤثر الحرب في تضعيفها، يعني هذه القوة. مما الشيء الثاني الغيبي، وهو خروج المسيح أو نزول المسيح من السماء ويقيم معاجز لهؤلاء فيؤمنون به حينئذ. هلأ البعض من لا يؤمن بالإمام ولا بالسيد المسيح يدفعه الجزية، يدفعهم الجزية وهم صاغرون. يأتي إن شاء الله في مستقبل البحث. والحاصل أن قتال الإمام سينحصر في فئتين من المسلمين. الفئة الأولى أتباع أبي سفيان وأتباع مدرسة الصقيف، فالقتال سيكون مع هؤلاء ومع كل معاند للحق، حتى لو كان مسلما يصلي في الليل والنهار 1000 ركعة، فهو عدو لآل محمد عليهم السلام، سيسحقه الإمام وأصحابه. ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات الواردة في الأخبار الشريفة الكاشفة عن أن قتال الإمام عليه السلام سيكون مع أعداء آل محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الاختصاص للشيخ المفيد رحمه الله بإسناده إلى الإمام أبي جعفر عليه السلام قال: ألقي الرعب في قلوب شيعتنا من عدونا، في عهدهم في عصورهم وعصر الإمام، عصر ما قبل ظهور الإمام، الشيعة يلقون أو سيلقى الرعب في قلوبهم من قبل المخالفين. فإذا وقع أمرنا وخرج مهدينا عليه السلام كان أحدهم أجرى من الليث وأمضى من السنان، يطع عدونا بقدميه ويقتله بكفيه. إذن هذا الخبر يشير على أن الإمام عليه السلام سيقاتل أعداءه وأعداء شيعته، شيعته الذين كانوا يخافون من المخالفين وما شابه ذلك. وورد في خبر آخر عن أبي بصير قال له الإمام الصادق عليه السلام بعد حديث طويل، خبر طويل أخذنا منه الموضع الشاهد، قال له أبو بصير: فما يكون من أهل الذمة عنده؟ يعني الإمام بيكون عم يفصل بعض الحوادث التي سوف تكون في عهد الظهور أو عند ظهور الإمام عليه السلام. يسأله أبو بصير عن أهل الذمة، يعني ما مصير أهل الذمة عند الإمام الحجة؟ قال: يسالمهم كما سالمهم رسول الله، ويؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني جماعة من طبعا، لأنه في أخبار أخرى تشير على أن المسيح عليه السلام ينزل من السماء ويكون وكيلا عن الإمام الحجة ويقيم لهم المعاجز والبراهين والأدلة فيؤمنون به، لكثرة محبتهم للسيد المسيح يؤمنون به بالطبع مع إقامة المعاجز والدلائل والبراهين يبقى فئة منهم مصرين على العناد، فحينئذ بعد يدفعهم الجزية السيد المسيح من قبل الإمام عليه السلام. قلت، والقائل هو أبو بصير، فمن نصب لكم العداوة؟ يعني ما مصير من نصب لكم العداوة؟ هو سأله بالأول عن أهل الكتاب أنه ما مصيرهم عند الإمام، قال له مصيرهم أنه الإمام يدفعهم الجزية، ثم أعاد الكرة بالسؤال على الإمام عليه السلام، قال له ما مصير أعداؤكم في عهد الإمام؟ قال عليه السلام لا يا أبا محمد. يعني هون لا في تقدير مضاف، يعني أنه ما بيدفعهم جزية، لا بيختلفوا أهل الكتاب عن هؤلاء، أهل الكتاب بيدفعهم جزية الإمام عليه السلام لأنه أهل الكتاب، لأنه ما عندهم نصب عداوة مثل ما عند هؤلاء، وما نزل عليهم قرآن، ما كانوا ملتزمين بالقرآن وبالسنة النبوية التي اللذين أشارا على وجود الإمام الحجة وأبائه الطاهرين. يعني النصراني لا يعتقد بالقرآن ولا بالسنة النبوية، فإذا لم تصله الحجة، وإن كانت يعني وصلته الحجة، لأنه لم يأخذ هذه الحجة باختياره، بقي ملتزما بالنصرانية أو اليهودية. أما هذا المسلم الذي هو كان يعتقد بأن رسول الله حجة شرعية، والأخبار أخبار اللي بتتناول واللي بتحدث عن خروج الإمام الحجة وعن الأوصاف آبائه الطاهرين موجودة في أخبارهم، فمن هنا الإمام لا يعاملهم كما يعامل النصارى واليهود يدفعهم الجزية. قال لا يا أبا محمد، ما لمن خالفنا في دولتنا من نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءهم عند قيام قائمنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحدك
عذاب. اليوم محرم علينا وعليكم ذلك، فلا يغرنك أحد إذا قام قائمنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحدك عذاب.
انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين. أحد أسباب خروج الإمام عليه السلام هو الانتقام لله وللرسول ولأهل البيت، وينتقم للسيدة الزهراء في نص صريح بهذا، وينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
يتضح لنا من خلال هذين الخبرين متقدمين أن أعداء آل محمد عليهم السلام هم على وجه الخصوص من أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة. هذه الفئة الأولى التي تقاتل الإمام. الفئة الثانية وهم المتظاهرون بالولاء لأهل البيت، ولكنهم يبطنون الولاء لأعمدة السقيفة. هلا مثلا بعض كانوا عم تحدثوني هذا الصرخ كشر عن أبو أظهر أنه هو شنو مع داعش، عدا عن أنه له تصريحات كما قلت لكم أنه بيقول رضي الله عن عمر أو رحم الله عمر هو الذي سبب لنا نحن العراقيين الدخول في الإسلام، يعني بيقصد حرب القادسية التي خاضها عمر، ثم هو بنى مدينة الكوفة، يعني هو عمل مقر عسكري وعلى الأيام صارت مدينة، وهو الذي أدخلنا في الإسلام. وبيقول ما بنعرف يوم القيامة علي وعمر، هيك علي ما بيقول أمير المؤمنين يعني أو الإمام علي، بيقول علي وعمر يوم القيامة ما نعرفهم بيكونوا مع رسول الله أم ضد رسول الله، ما نعرف. هذا أنا بعده من المرجئة. المرجئة هي طائفة من الخوارج، هي طائفة من الخوارج بيقولوا أنه حتى المعصوم يعني ما له ضمانة عند الله، ممكن الله يحطه بالنار ويحط الكافر الزنديق بالجنة. هو المرجئة أو المرجئة. فإذا هذه الفئة الثانية هم المتظاهرون بالولاء لأهل البيت، ولكنهم يبطنون شنو؟ يبطنون التعلق بأعمدة مدرسة السقيفة اللي هي هني أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. وهؤلاء هم من أطلقت عليهم الأخبار بفرقة البترية، وهذه الفرقة البترية نشأت في عهد إمامنا الباقر عليه السلام. ولا بأس أن نروي لكم ثلاثة أخبار في هذا الموضوع، ممكن لعله أنا ذكرت هذه الأخبار بس لتشوفوا حقيقة هذه الفرقة. أولا تنكر الإمامة. هلا بتشوفوا البثريين الجدد بيقولوا الوالي الفقيه، وهو بحل محل الإمامة، حتى بعد شوي بيشككوا بالعصمي. ها 504 من كتاب الكشي للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. أربعمائة وسبعة وعشرين سوف نطلع عليكم هذه الأخبار الثلاثة اللي بتكشف حقيقة البترية، أنهم لا يعتقدون الصفات الكاملة بالإمام. يعني الإمام مثله مثل بقية الناس، بيجي هو قائد من القادة مثل ما هلا بيعتقد البتريين الجدد، قائد من القادة، قائد سياسي، هو يقيم العدل ويزيل الجور، انتهت المشكلة. مما كان يكون المهم يكون علوي، يعني سيد. عن الفضيل الأعور قال حدثني أبو عبيد الحزاء قال أخبرت أبا جعفر الإمام عليه السلام بما قال سالم بن أبي حفصة في الإمام. يعني سالم بن أبي حفصة كان من أعمدة الواقفية، قال شيء بحق الإمام عليه السلام، يعني وهن بالإمام عليه السلام. فقال الإمام يا ويل سالم ما يدري سالم ما منزلة الإمام. يعني هو عم يتطاول علي، عم يتطاول على الإمامة، ليش هلا هو بيعرف ما هي الإمامة، ما عظمة الإمامة؟ إن منزلة الإمام أعظم مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون. يعني يظهر إنه هذا الملعون سالم بن أبي حفصة تناول شخص الإمام وأهان الإمامة، ومن هنا دعا عليه الإمام ويل، يعني العذاب لسالم، العذاب لسالم. أيدري سالم ما منزلة الإمام؟ الخبر الأول. الخبر الثاني هو 428 وأسانيد صحيحة، هل على بحسب تقسيم هؤلاء اللي بيعتقدوا بالأسانيد صحيح وموثق وحسن وكذا، أنا عندي كله حسن إلا اللي بيخالف الكتاب والسنة المباركة، انتهت المشكلة. أنا مثل المتقدمين، هذا رأي المتقدمين، خبر الموثوق الصدور. قال حدثني فضيل الأعور عن أبي عبيد الحزاء، هو رجل جليل أبو عبيد الحزاء، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن سالم ابن أبي حفصة يقول لي، وهو هذا قلت لكم من عمدة البترية سالم بن أبي حفصة، ما بلغك أنه من مات وليس له إمام كانت ميتته ميتة جاهلية أو ميتة جاهلية؟ فأقول بلى. فيقول من إمامك؟ فأقول أئمتي آل محمد عليه وعليهم السلام. فيقول والله ما أسمعك عرفت إماما. قال أبو جعفر ويح سالم وما يدري سالم ما منزلة الإمام؟ منزلة الإمام يا زياد أعظم وأفضل مما يذهب إليه سالم والناس أجمعون. إذن عرفنا من هذين الخبرين أنه البترية لا تعتقد بعظمة الإمام والإمامة، يعني بيشككوا بهذا المقامات، بيسموه علو الدرجات وعلو الصفات في الإمامة. هلأ البتريون جدد نفس الشيء، يعني عم يعيدوا هذه الكلام، كل شيء اللي بتحكي لك فضيلة عظيمة بيقولوا هذا غلو، تحكي لك معجزة كرامة ممنوع هلا تحكي بالمعاجز والكرامات، هذه بعد هذه هلا هذا شيء جديد، هذا بطأ ظهر على الساحة الشيعية، هلا ممنوع الكلام بالمعاجز، هذا نوع كله غلو، هذا وكله ما له قيمة ولا هذا ولا. خبر الأخير اللي بيكشف عن عقيدتهم كمان الحقيقية بسند صحيح أيضا عن سدير، قال دخلت على أبي جعفر الإمام عليه السلام ومعي سلمة بن كهيل، وهذا من أعمدة البترية، وأبو المقدام ثابت الحداد، هذا كمان من الأعمدة، وسالم بن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم، هؤلاء كلهم من أعمدة البترية، يعني مؤسسي المذهب البتري. وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي صلوات الله عليه، فقالوا لأبي جعفر عليه السلام نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم. قال نعم. قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ، لاحظوها، من أعدائهم، من أعداء أبي بكر وعمر، يعني نتبرأ من أمير المؤمنين والحسن إمام الحسن والحسين والسيدة الزهراء، إنه هؤلاء كانوا أعداء أبي بكر وعمر. إذا نشوف شو بيردوا على الإمام، قالوا نتبرأ، نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم. لا عليكم، هلا مش البترين الجدد، هلا إنه مش نفس الشيء، هلا البترين الجدد. إياكم تلعنوا عائشة، إياكم تلعنوا أبو بكر وعمر، إياكم تقولوا أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية هول كفار مع الأسد قصير. أو إحنا عم نطبق على الكبريات على الصغريات. قال فالتفت إليهم زيد بن علي رضي الله عنه وارضاه، قال لهم أتتبرؤون من فاطمة صلوات الله عليها؟ كيف هون؟ ليش هو قال أتتبرؤوا من فاطمة؟ من قالوا له ونتبرأ من أعدائهم، مين عدوتهم الكبرى؟ السيدة الزهراء. نهار رد عليهم زيد قال لهم أتتبرؤون من فاطمة سيدة النساء؟ بترتم أمرنا، بترقم الله، فيومئذ سموا البترية. هذه فرقة البترية. إذن أعطتنا هذه النصوص ضوابط وقواعد على أنه شنو كل واحد يشكك بالإمامة وبمنزلة الإمام ويتولى أبا بكر وعمر، بل يدافع عنه ويحسن الظن بهم ويعتبرهم مسلمين، فاعلموا أنه هذا بتري. هذه قواعد ضوابط يعني. وروى أيضا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري الشيعي في كتابه الجليل دلائل الإمامة في صفحة 238 هون رواية سابقا أظن يعني نحن قرأتها كلها أو أنه بعضا منها ما أدري أنا بضو، ولكن الإعادة فيها فائدة. هون رواية ورواية صحيحة الإسناد هم أيضا يعني عن أبي الجارود عن أبي جعفر الإمام أبي جعفر قال سألته متى يقوم الإمام، يعني باسم اللي بيدعو للقيام، ما بدي أيمكم. قال يا أبا الجارود لا تدركون، يعني لا تدركون أيامه. فقلت أهل زمانه، فقال ولن تدرك أهل زمانه، يقوم الإمام بالاسم الذي يدعو للقيام بالحق بعد إياس من الشيعة، بعدما ييأس الشيعة من خروج الإمام. يدعو الناس ثلاثا فلا يجيبه أحد، يعني الظاهر الإمام بيلصق ظهره في الكعبة يدعو الناس فلا يجيبه أحد إلا هو الخواص اللي بيكونوا معه في الكعبة. فإذا كان يوم الرابع تعلق بأستار الكعبة فقال يا رب انصرني، ودعوته لا تسقط، يعني ما بتسقط عند الله، دعوته بتضل مجابة عند الله، فيقول تبارك وتعالى للملائكة الذين نصروا رسول الله يوم بدر ولم يحطوا سروجهم ولم يضعوا أسلحتهم فيبايعونه، ثم يبايعه من الناس 313 رجل، يسير إلى المدينة فيسير الناس حتى يرضى الله عز وجل فيقتل 1500 قرشية ليس فيهم إلا فرخ زنية، ليس فيهم إلا يعني كلهم أولاد زنا، ثم يدخل المسجد فينقض الحائط حتى يضعه إلى الأرض أو يخرج الأزرق وزريق، يعني يخرج أبا بكر وعمر من قبرين قضين طريين، يكلمهما فيجيبانه فيرتاب عند ذلك المقتلون، فيقولون هؤلاء الناس يعني يقولون يكلم الموتى فيقتل منهم 500 مرتاب في جوف المسجد، ثم يحرقهما يعني يحرق الصنمين بالحطب الذي جمعاه ليحرقا به عليا أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء والحسن والحسين الإمامين المعظمين، وذلك الحطب عندنا نتوارثه. شوف ذلك الحطب عندنا نتوارثه، ويهدم قصر المدينة ويسير إلى الكوفة، هنا بيت الشاهد، ويسير إلى الكوفة فيخرج منها 16,000 من البترية شاكين في السلاح، قراء القرآن، فقهاء في الدين. شوف قراء القرآن فقهاء في الدين، قد قرحوا جباههم وسمروا ساماتهم وعمهم النفاق، وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور، يعني أسرع من شو، من ذبح من نعجة، فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد، دماؤهم قربان إلى الله، ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها. مش بس هول 16,000 يخرجوا على الإمام، في بالكوفة كمان جماعة ضد الإمام فيقاتل مقاتليها. هذه الكوفة، شو الكوفة يعني؟ الكوفة هي النجف، الكوفة والنجف هي مدينة واحدة. فيقاتل مقاتليها، شوف النجف والكوفة مليئة بالمنافقين ضد الإمام، حتى يرضى الله. قال فلم أعقل المعنى، بعد ما فهمت شو عم يقول الإمام، بعد بالكوفة بيخرج ناس مقاتلين يقاتلوا الإمام. فمكثت قليلا ثم قلت جعلت فداك وما يدريه جعلت فداك متى يرضى الله، يعني كيف بيعلم الإمام أنه الله يرضى عندما يقتل هؤلاء. قال يا أبا الجارود إن الله أوحى إلى أم موسى وهو خير من أم موسى، وأوحى إلى النحل وهو خير من النحل. فعقلت المذهب، يعني عقلت هذه العقيدة. فقال لي أعقلت المذهب؟ قلت نعم. فقال إن الإمام الذي يدعو للقيام، لقب الذي يدعو للقيام، لا يملك 399 سنين كما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويفتح الله عليه شرق الأرض وغربها، يقتل الناس حتى لا يرى أو لا يرى إلا دين محمد، يسير بسيرة سليمان بن داود، يدعو الشمس والقمر فيجيبانه، تطوى له الأرض فيوحي الله إليه فيعمل بأمر الله. إذا شاهدنا نحن بالرواية أنه هؤلاء جماعة من الشيعة يتظاهرون بالتشيع، إلا أن واقعهم شنو، بكري عمري عائشي إلى موت. ثم خبر آخر عام أيضا يشير إلى آخر خرجة للبكرية تكون في مسجد الكوفة، أتلوها عليكم يا قائم ألف.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عليهم.
أنا رواية بين صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض السنن، إذ خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، مسجد الكوفة، لأنه بقرينة ما تقدم من الرواية بيقولون ثم يرجع إلى الكوفة الإمام، يعني يرجع إلى الكوفة فيبعث 310 رجل إلى الآفاق كلها، فيمسح بين أكتافهم على صدورهم فلا يتعايون في قضاء، ولا تبقى أرض إلا نودي فيها الشهادتين أو الثلاث شهادات. في رواية أخرى أنه ينادى بالثلاث شهادات، ثلاث شهادات. فإذا بينما صاحب الأمر قد حكم ببعض الأحكام، أحكام اللي شنو من دون بينة، وتكلم ببعض السنن، يبيرغي كثير من الأحكام اللي بتكون قبل ظهوره الشريف، ألا مخلوط كله بعضه، ألا صار لحم الطاووس حلال وأهل الكتاب طاهرين وشنو، بعد أحكام يعني شرق وغرب قد ما بدأ، والمخالفين طاهرين مطهرين، وأبو بكر وعمر وعثمان والمسلمين مش كفار ونواصب. أسد أصير بيقول، وما عم يقوله هو عم يتكلم عن غيره، عن الوالي تعول. فيقول لأصحابه انطلقوا فيلحقونهم في التمارين، ظهر منطقة بدها تكون بالكوفي، منطقة التمارين، سوق التمارين، فيأتونه بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون، يعني يذبحون أو فيذبحون، وهي آخر خارجة يخرج على قائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك
عذابهم. والخلاصة أن الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليه السلام سيستأصل البترية من جذورها كفرقة تتمظهر بالتشيع، إلا أن واقعها هو الكفر بولاية أهل البيت وإمامتهم وعلو فضائلهم ومقاماتهم، وهؤلاء لا يستحقون القتل بسبب الإنكار والجحود، وكذلك بقية القبائل الأخرى التي جاء ذكرها في رواية يعقوب السراج، يعني يستحقون بسبب شنو؟ بسبب الإنكار وليس بسبب عدم الإنكار، يستحقون القتل بسبب الإنكار. فإذا رواية يعقوب السراج الدالة على وجود 13 مدينة وطائفة ستقاتل الإمام الحجة عليه السلام، والتحديد ب13 مدينة وطائفة لا يستلزم نفي القتل عن غيرها من المدن والطوائف، إذ إن ثبوت شيء لشيء لا ينفي ما عداه، بل ثمة طوائف أخرى ستقاتل الإمام الحجة وسوف يستأصلها من أساسها. وقد أشارت بعض الأخبار إلى التي استعرضنا قسما منها بأن البتريا طائفة من تلك الطوائف، وكذلك ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة من أن بعضا ممن يكون مع الإمام يأمره الإمام وينهاه، فيأمر حينئذ الإمام بأن يؤخذ هذا فيذبح، يعني مع أنه بيكون مع الإمام يأمره الإمام وينهاه، ثم يقول له للخواص عنده توني بفلان فاحتزوا رأسه أو اقتلوه. وكذلك خبر أبي بصير المروي في غيبة الطوسي عن الإمام الصادق عليه السلام قال بأن الإمام يبهرج 70 قبيلة من قبائل العرب. إذن هذا الخبر يقول أنه 70 قبيلة، والخبر الذي تلوته على مسامعكم الكريمة دلت على 13 مدينة وطائفة، ما في تعارض بين هذه 13 طائفة أو مدينة فيها مدائن أفغانية وفارسية وغيرها وعربية، وهذه هذا الخبر خاص في القبائل العربية، إذن ليس هناك تعارض بين هذا الخبر والخبر المتقدم. يتضح مما سبق الآتي، إن الإمام المعظم الحجة بن الإمام المعظم الحسن العسكري سلام الله عليهما سيقاتل الأعراب، هذا أولا، وهو مصطلح يشمل أغلب القاتلين في الحجاز والخليج وشمال بغداد، وشمال بغداد كالديالي والأنبار وغيرها من المناطق العامة العمياء الذين سيقفون ضد الإمام عليه السلام، هذا واحد. ويقاتل الأكراد وهم القاتلون في شمال العراق وكردستان وتركيا وبلاد الشام، ويقاتل قبائل رئيسية معروفة بعداوتها لأهل البيت كضبة وغنى وباهلة وأزد، وهي قبائل يمنية وحجازية، ويقاتل أهل الشام، وأهل الشام قلت لكم البلدان الكبرى في بلاد في المنطقة العربية، الأردن، فلسطين، لبنان، شو بعد؟ سوريا، وأهل مكة وأهل المدينة ومدينة الري وهي طهران القديمة الآن فيها وزارة الدفاع وكل مؤسسات الدولة، وبترية الكوفة وبعض الأفراد في جيشه. إذن هذه كل طوائف وفرق ومدن ستقاتل الإمام الحجة عليه السلام وسيستأصلها من أساسها. إذن ثم عواصم كبرى في الشرق الأوسط ستشن الحرب على إمام الزمان بسبب قيادات ناصبية فيها أو بترية متلبسة بثوب التشيع، بل سيقاتل روحي فداء كل ناصب العداوة له ولأبائه الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. وهذا الكم الوفير من المدن والطوائف المقاتلة له روحي فداء تشكل العناصر الأساسية لحربه معهم. ولم تذكر الأخبار شيئا عن النصارى واليهود في الشرق الأوسط سوى ما ذكرته بعض الأخبار من أنه يوجه جيشا إلى القسطنطينية ولعلها روسيا الحالية والاتحادات المتحالفة معها. وأما الروم فالظاهر من الأخبار أنهم لا يشكلون حجر عثرة في طريقه، ولعل السبب هو كثرة ما يصيبهم من القتل قبل ظهور الإمام عليه السلام بفعل الحروب المدمرة التي تحصل بينهم وبين الروس المعبر عنهم بالأخبار بالترك. إذا خالفت الترك الروم فتقول الروايات على أنه شنو يقرب ظهور السفياني، إذا خالفت الترك الروم، لأنه بده يصير فيه العداوة بدها تكون من الروس للروم اللي هي بتقوده أمريكا والحلف الأوروبي حاليا. إذا قتل ملك المشرق ملك المغرب ثم ملك المغرب يقتل ملك المشرق يخرج الإمام، هذه رواية أخرى. والظاهر أيضا من الأخبار أن الإمام عليه السلام يفرض عليهم الجزية، يعني على أهل الكتاب الروم الموجودين في بلاد الروم، وفرض الجزية إنما يكون على الطوائف والملل الكافرة التي لا تواجه الإمام بحرب بل تستسلم ولكنها لا تدخل في الإسلام، فيفرض عليها الإمام عليه السلام الجزية. الجزية وهي ضريبة مالية يدفعونها في مقابل الدفاع عنهم وإعطائهم الحقوق الكاملة لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم، ثم بعد ذلك يدخلون في الإسلام بفعل نزول المسيح عليه السلام من السماء ويصلي خلف الإمام ويكون وزيرا له في بلاد الغرب المسيحي. هلا يأتي إشكال نجيب عليه بالحلقات القادمة بعد 3 أسابيع إن شاء الله، ومفاد هذا الإشكال هل الإمام المهدي هو المسيح كما يروج له أتباع الديانة النصرانية واليهود يقولون أن المهدي في آخر الزمان ليس هو مهدي المسلمين وإنما هو مهدي أهل الكتاب وهو المسيح، يعني اليهود يعتقدون بهذه الفكرة أيضا. فهذا إشكال نجيب عليه إن شاء الله، ولكن حتى ما حدا يتظلم نجيب بشكل إجمالي أنه لا، نحن الأخبار المتواترة دلت فوق التواتر بعشرات المرات على أن المهدي هو اسمه المبارك معروف الشخصية واسمه أبيه ومسلسل بالتسلسل إلى رسول الله. شيء الثاني أنه حتى من الأناجيل، نحن بنستدل من الأناجيل على أنه لما بتقول بعض المقاطع الإنجيلية أنه سوف يخرج ابن الإنسان، ابن الإنسان هذا ما بيقولوا على الذي يقال عنه في التوراة وفي الإنجيل بتوراتهم وإنجيلهم أنه بيقولوا عنه ابن الله. ابن الله غير ابن الإنسان، ابن الإنسان الذي حدثت عنه مقاطع الإنجيلية هو الإمام الحج عليه السلام الذي في عهده سوف يتصالح الحيوانات المفترسة مع الأليفة، تتصالح يتصالح كل شيء مع بعض البعض، الأعداء يتصالحون يعم السلام، حتى أن الطفل في المقاطع بعض الإنجيلية المقاطع الإنجيلية يضع الطفل يده في حجر الأفعوان، هي بعض التعبير حجر الأفعوان فلا تلسعه الأفعى إلى ما هنالك من شدة السلام بين المتناقضات، يعني لا الأفعى تعتدي على إنسان ولا أن بتبتلع حشرة أو كله يعمها السلام. هلأ ماذا يطعمها الإمام؟ هنا كان شيء آخر مش غنى. هل الأسد يفترس بيكون يفترسهم أيضا البقرة والغنم وكذا؟ هذا بعض هذا مش شغلنا بعد. تتصالح الحيوانات المفترسة مع الحيوانات الأليفة، والمرأة تمشي لوحدها في الصحراء تمشي من بلد لبلد ولا أحد يغمزها برمشة عين إلى ما هنالك، يعني كل شيء بيصير سلام وعدل ورحمة. نسأل الله تعالى أن يدركنا أيامه وإن متنا يرجعنا إلى الدنيا لنصرته ولثواب المكوث معه صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك عداؤهم.